بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين والمعصومين. كان كلامنا في هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، التفصيل بين المقتضي والمانع. إذا كان الشك في المقتضي فالاستصحاب لا يجري، وإذا كان الشك في المانع فالاستصحاب يجري. ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله استدل على هذا التفصيل بالأخبار. قال: هذا التفصيل هو الذي يستفاد من الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب. إذا نريد نلخص المطلب الذي ذكره شيخنا الأعظم قدس سره، فنقول التالي: الشيخ الأعظم انطلق من المعنى الإصطلاحي، من المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي للنقد، لكلمة نقض أو لا ينقض، ومن النقض الوارد في الروايات. من خلال المعنى الحقيقي شخص المعنى المجازي، لأن المعنى الحقيقي لما كان لا يمكن أن يكون هو المراد سوف نذهب باتجاه المعنى المجازي، ولما كان المعنى المجازي متعددا حينئذ نختار واحد من عدها وهو الأقرب من المعاني المجازية لذلك المعنى الحقيقي. ولما حدد المعنى المجازي المقصود وجد أن هذا المعنى المجازي ينسجم مع خصوص حالات الشك في الرافع ولا ينسجم مع حالات الشك في المقتضي. إذن هذه هي الطريقة التي استدل بها الشيخ الأنصاري. المعنى الحقيقي للنقض ما هو؟ قال قدس سره: المعنى الحقيقي للنقض هو رفع الهيئة الاتصالية. رفع الهيئة الاتصالية، هذا المعنى الحقيقي للنقض. طبعا لو كان المعنى الحقيقي للنقض هو المقصود، لو كان هو المقصود هم ينتج هذه النتيجة، هذا لا ينسجم إلا مع الشك في الرافع. لما لم يكن هذا هو المقصود، لأنه لا يوجد اتصال لا في اليقين ولا في المتيقن، الهيئة الاتصالية انكسرت بالشك، إذن الشك حقيقة قد وجد، فالهيئة الاتصالية حقيقة قد ارتفعت وانتقضت وانهدمت، فلا معنى لأن ينهاني الإمام عن نقضها لأنها قد انتقضت انهدمت حقيقة. وبالتالي لا بد أن نذهب باتجاه المعنى المجازي. المعنى المجازي اللي هو أقرب لهذا المعنى الحقيقي هو رفع الأمر الثابت الذي من شأنه أن يكون باقياً، يعني له مقتضي البقاء، مقتضي البقاء ما زال فاعلا وعاملا، هناك ما يقتضي بقاءه واستمراره لو خلي بنفسه. هذا معنى، هذا المعنى المجازي هو المقصود لأنه هو الأقرب لهذا المعنى الحقيقي. وإذا شخصنا الأمر المعنى المجازي بهذا المعنى سنجد أن هذا المعنى المجازي ينسجم مع خصوص الشك في الرافع، لأنه في حالات الشك في المقتضي لا يوجد أمر ثابت في نفسه، وإنما هذا مثل الشمعة مو ثابتة في نفسها. هذا المثال التكويني. المثال التشريعي مثل النهار مو ثابت في نفسه، النهار لا بقاء له لو خلي ونفسه، هو يزول بالتدريج مثل الشمعة تزول بالتدريج، لا يوجد مقتضي البقاء. نعم في مثل الطهارة التي لو وجدت فإنها تبقى وثابتة ولا تزول إلا بشيء يرفعها، يصدق هذا المعنى المجازي. لا، النقض يعني رفع الطهارة، الإمام عليه السلام نهاني عن رفع هذا الأمر الثابت. هذا هو طبعا الشيخ الأنصاري رحمه الله أكو تفصيل بعد كان في كلامه لا تنقض اليقين، قال: لما تمكنت أن أجعل كلمة النقض هذا الفعل خاص بحالات الشك في الرافع، حينئذ أيها الأحبة لا يمكنكم أن تقولوا لي لماذا لا تستدل بإطلاق كلمة يقين؟ هذه الكلمة الشاملة لحالات الشك في الرافع وحالات الشك في المقتضي، لأنني سوف إذا قلتم لي ذلك سوف أجيبكم بأنني قيدت هذا الإطلاق ببركة كلمة نقض. لما كانت كلمة نقض خاصة بالشك في الرافع، إذن كلمة اليقين بعد مو مطلقة، لأن واحدة من أسس وأركان ومقدمات الإطلاق عدم وجود ما يصلح للقرينية، وفي المقام يوجد ما يصلح للقرينية وهي كلمة النقض لا تنقض. كان هذا هو الدليل الذي تمسك به المرحوم الشيخ الأنصاري قدس سره. إحنا وصلنا للنقاشات، مناقشتان، ثم يعرض المصنف تحقيقه ورأيه. المناقشة الأولى، المصنف يعتقد أنها ليست بتامة. خلنا نلاحظ المناقشة الأولى. لاحظوا يا إخوة، دليل الشيخ الأعظم كله بهذه الطريقة. أولا حدد المعنى الحقيقي، بعد ذلك حدد من خلال المعنى الحقيقي المعنى المجازي، ثم بعد ذلك وجد أن المعنى المجازي خاص بحالات الشك في الرافع. أبو المناقشة الأولى راح يضرب المقدمة الأولى، يعني راح يضرب المعنى الحقيقي. هذا المعنى الحقيقي صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول لا، مو هذا هو المعنى الحقيقي للنقض. رفع الهيئة الاتصالية مو هو المعنى الحقيقي، وبالتالي إذا أشكلنا على المعنى الحقيقي، هذا المعنى المجازي الذي حدده الشيخ الأنصاري، هذا المعنى المجازي هم راح ينتفي. الاستدلال كله يبطل بهذه الطريقة. لاحظ معي، قال صاحب المناقشة، ما هو المعنى الحقيقي يا شيخنا الأنصاري لكلمة النقض؟ قلت رفع الهيئة الاتصالية، هذا ليس بصحيح. لا يصح أن نفسر النقض بأنه رفع الهيئة الاتصالية، لأنه معناه إذا نريد نقوله مرة ثانية لكتبه، نقول معناه رفع الشيء المتصل. هذا معناه رفع الهيئة الاتصالية، معناه رفع الشيء المتصل. متصل وأنت ترفعه يعني انفصال المتصل، هذا معناه. حينئذ هل يصح لنا أن نفسر النقض بأنه فصل المتصل أو انفصال المتصل؟ هل يحق لنا ذلك أو لا؟ عندما نتتبع استعمالات كلمة نقض سنجد أن هذا التفسير، أن هذا المعنى غير صحيح. كيف؟ نقض العهد، نقض الوعد، نقض العقد، طبق هذا المعنى عليه، مو صحيح؟ لأنك إذا أردت أن تطبق هذا المعنى في ذاك المورد، ماذا يعني؟ أن العقد والعهد أو الوعد هو شيء متصل وأنت فصلته، وليس الأمر كذلك. لا يصح هذا التفسير. لا يمكن أن نقول أن نقض الوعد هو انفصال لشيء متصل. لا يوجد فصل وانفصال في البين. مشكلتنا في الحقيقة مو في كلمة إطلاق المتصل على العقد، في نسبة الانفصال للعقد. نقض العقد أو نقض الوعد يعني انفصاله، يعني فصله الذي كان هو متصل، أنا أقطعه أفصله، ده معنى لذلك. هذا في مثل الحبل معقول، في مثل الحبل معقول أن أنقض يعني أفصل اتصاله، أما في مثل العقد هذا مو معقول، في مثل الوعد هذا مو معقول. إذن مو المعنى الحقيقي هو هذا المعنى. ما هو أيها المستشكل المناقش؟ إذن ماذا تفسر أنت النقض؟ قال أنا أفسر النقض بالتالي، أعتقد أن النقض هو بمعنى إفساد الشيء المبرم، شيء مبرم مستحكم، أنت تفسد إبرامه واستحكامه هذا نقض. وهذا هم يجري في الحبل، هم يجري في البناء، هم يجري في الوعد والعقد والعهد. أنت تفسد شيئا مبرما عندما تقطع الحبل، فالحبل مستحكم في اتصالاته. أنت تفسد هذا الإبرام والاستحكام عندما تهدم البناء، أسد ما هو مستحكم. عندما تنقض وعدك ولا تذهب لمن وعدته أو عاهدته، هذا أيضا إفساد لما أبرمت وأحكمت. تلاحظ كيف؟ هذا إفساد لما هو المبرم. هذا هو التفسير الحقيقي، هذا هو المعنى الحقيقي الذي وضعت له كلمة النقض. إذا كان هذا هو المعنى الحقيقي، بعد هذا الاستدلال مالتك يا شيخي الأنصاري كله مو صحيح، لأن هذا الاستدلال قائم إما على نفس المعنى الحقيقي اللي ما ينسجم إلا ويا الشك في الرافع، أو على هذا المعنى المجازي الأقرب للمعنى الحقيقي اللي ما ينسجم إلا مع الشك في الرافع، وتبين هذا المعنى الحقيقي كل هباء منثور، هذا مو هو المعنى الحقيقي. المصنف قدس سره يقول أنا أقدر أفسر كلام الشيخ الأنصاري تفسير ما يرد عليه هذا الإشكال. كيف؟ قال الإشكال هو كالتالي: أنت أيها يا صاحب المناقشة الأولى عندما أشكلت، إنما أشكلت لأنك قلت أن النقض في الحقيقة عندما فسر بأنه رفع الهيئة الاتصال يعني رفع شيء المتصل، فجعلت المتصل في قبال المنفصل. إذن النقض هو الانفصال، رفع الاتصال يعني انفصال، هكذا أنت قلت. والحال من المحتمل أن مقصود الشيخ الأنصاري مو هذا المعنى، مو مع النقض هو انفصال المتصل، وإنما من المحتمل أن مقصود الأنصاري انحلال المتصل. صحيح أخذ الاتصال في التعريف، لكن ما هو الذي يقابل الاتصال؟ الانفصال لو الانحلال؟ أنت قلت الانفصال، وذلك التعريف مالتك المعنى مالتك مو دقيق، ولكن من الممكن أن مقصوده الانحلال الذي يقابل الاتصال في موردنا في باب الناقض، مو الانفصال. حتى تقول هذا ما يرهم في العقد والوعد، وإنما الانحلال، وهذا يرهم. هذا الانحلال أن تفعل شيئا يؤدي ذلك إلى انحلال المتصل، هذا ما يجري. هذا يمكن أن يصدق في الحبل، في البناء، في الوعد والعقد، يمكن أن يصل. هذا انحلال لما هو المتصل، بل وهذا المعنى يرهم في تلك الموارد كلها. هذه المناقشة، هاي المناقشة إذن متامة. أطبق أحسن وبعدين بلي سيد كل بلحاظ باقي اللحاظ انطباقه على الموارد المختلفة. الانحلال في مثل العقد والوعد يصدق، أنت عندما تترك، عندما تريد أن تفسخ العقد يجيك يقول لك اعطيني الكتاب اللي بعت لي، قلت له ما أعطيك، أخذ هاي فلوسك وروح يتوكل على الله. هذا هل فصلت؟ أنت لم تفصل، لكن هل فعلت شيئا يؤدي إلى الانحلال، انحلال العقد الذي جرى بينكما؟ نعم أنت فعلت ذلك. تلاحظون كيف؟ فهناك انحلال لا انفصال. الانفصال يجري في مثال الحبل ولا يجري في مثال العقد، أما الانحلال يجري في مثال العقد أيضا. انحلال للعقد الذي أجريته معك، انحلال للوعد الذي عقدته معك وعدتك عليه، هذا انحلال. هذه الدعوة التي طبعا كون نقول أنه الانحلال يجري في مثل الحبل حتى يصح الكلام، وأما إذا قلنا الغزل مثلا أيضا هذا انحلال، أنه في الواحد عندما ينقض غزله هذا فعل انحلالا لغزله، عندما يقطع الحبل هذا حل الحبل بقطعه، وهكذا. كن نقول أكو هيك حالات يصدق عليها، يعني كل موارد النقض يصدق فيها أنها انحلال. إذا يجي واحد يناقش بيها بعد الدليل
لكن هي يمكن باللغة حل الحبل هذا انفصاله، قطعه حله يعني، بالنتيجة هكذا يمكن أن يفسر. المناقشة الأولى أن النقض وصلنا هنا، المناقشة الأولى قال عندنا مجموعة مناقشات راح نذكر اثنين من عندهم، وبعد ذلك أهم المناقشات يعني، وبعد ذلك أروح حتى أذكر أنا كيف ما هو رأيي في المقام. أن النقض يقابل الإبرام، النقض مو يقابل الاتصال يا شيخي الأنصاري، النقض مو رفع المتصل، النقض رفع المبرم، إفساد المبرم. النقض يقابل الإبرام، مو يقابل الاتصال، لا يقابل الإبرام. والنقض كما فسروه في اللغة هو إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك، هذا هو المختار الذي نختاره، والكلام لصاحب المناقشة الأولى. حينئذ إذا هذا هو المعنى الصحيح للنقض وعليه، فتفسير النقض من الشيخ الأنصاري رحمه الله برفع الهيئة الاتصالية ليس واضحا بل ليس صحيحا. يعني عندما يأتي صاحب المناقشة الأولى ليجعل معنى النقض هذا المعنى الجديد، راح نقول له خطينا دليل، وليش ترفضت المناقشة، ليش رفضت التفسير الأنصاري، جيب دليل، راح يذكر دليله. قال هذا ليس بصحيح، كيف؟ إذ أن مقابل الاتصال الانفصال، إذا فسره برفع المتصل والاتصال هذا يعني أن النقض انفصال، هذا معنى، فيكون معنى النقض حينئذ انفصال المتصل. شنو المشكلة؟ وهو بعيد جدا عن معنى نقض العهد والعقد، في موارد النقض كلها ما تقبل هاي الموارد هذا المعنى للنقض. يقول الشيخ المظفر رحمه الله، أقول ليس من البعيد أن يريد الشيخ الأنصاري قدس سره من الاتصال ما يقابل الانحلال. الاتصال عندما نقول رفع الاتصال في مقامنا، النقض رفع الاتصال، النقض شيء يقابل الاتصال يعني بمعنى الانحلال، النقض بمعنى الانحلال لا بمعنى الانفصال. انت رحت للاتصال جعلته يقابل الانفصال، فالنقض انفصال مو صحيح، والحال نروح للاتصال نجعله مقابلا للانحلال فالنقض انحلال، بابي مشكلة. وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه من الشيخ الأنصاري في التعبير من نحو التسامح، قد يجي واحد يقول كيف يمكن أن يكون النقض بمعنى الانحلال والانحلال يقابل الاتصال؟ عادة احنا نعرف أن الاتصال يقابله انفصال لا أنه يقابله انحلال. مسامحة في التعبير، هذا مسامحة في التعبير، لا ما يقابل الانفصال فلا إشكال. هاي المناقشة. المناقشة الثانية، الرواية ماذا قالت؟ الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. الرواية نهت عن إسناد النقض إلى اليقين، نهت عن إسناد النقض إلى اليقين. حينئذ ما هو المقصود؟ لاحظوا، إذن عندي إسناد، المنقوض هو اليقين في الرواية. حينئذ سوف نبحث عن المقصود من اليقين، وسنجد أن هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن المقصود من اليقين هو نفس اليقين، هاي الصفة النفسانية الحالة اللي يعيشها الإنسان، حالة الجزم والاعتقاد الجازم عدم التردد. فلا تنقض يقينك، لا تنقض عدم ترددك، لا تنقض جزمك وقطعك. هذا المقصود. المقصود من اليقين هو نفس اليقين، نفس كلمة اليقين، ما تحمله هذه الكلمة من معنى، الحالة والصفة التي يعيشها الإنسان، هذا المقصود من اليقين. إذا كان هذا هو المقصود من اليقين، حينئذ ما ذكره شيخنا الأنصاري ليس بتام، لا يختص، لا تختص هذه الجملة بحالات الشك في الرافضة، لا تختص. لو كان المقصود من اليقين الحالة الجازمة والاعتقاد الجازم وعدم التردد، إذن هذه الجملة ستشمل حالات الشك في الرافع والشك في المقتضي، ولا يصح ما ذكره شيخنا الأنصاري. كيف؟ وذلك باعتبار لأنه يتاح للإمام عليه السلام في كلا هذين الموردين، سواء كان الشك في الرافع أو الشك في المقتضي، سواء كان الشيء مما له قابلية البقاء يعني المتيقن، هاي موارد الشك في الرافع، أو كان الشيء المتيقن ليس له قابلية البقاء، هاي في موارد الشك في المقتضي. على كل حال يتاح للإمام أن يسند النقض إلى اليقين، يقول لا تنقض، أنهاك عن نقض اليقين، حتى لو كان هذا عام، يعني سواء كان متعلق هذا اليقين شيء له استعداد البقاء والاستمرار، أو كان شيء ليس له استعداد البقاء والاستمرار، أنهاك عن نقض اليقين. وذلك باعتبار أن اليقين شيء بطبيعته محكم ومبرم، الحالة الجزمية الاعتقاد الجازم الذي يوجد عند الإنسان، هذا اليقين هو أمر مستحكم مبرم. يقينك الموجود في نفسك بحصول الطهارة في يوم الجمعة أمر، هذا اليقين مستحكم، أمر مبرم مستحكم، حتى لو كان بعد كذلك فيما لو تيقنت بوجود النهار قبل لحظات، قبل نصف ساعة، قبل ساعة كنت على يقين من وجود النهار، في مثال العقد عقدي، في مثال الخيار خيار الغبن، في اللحظة الأولى كنت عندما علمت بالغبن تقطع بوجود خيار الغبن، فإذا في مثال الطهارة، في مثال النهار، في مثال خيار الغبن، في كل هذه الأمثلة اليقين أمر مستحكم مبرم، سواء كان المتيقن ومتعلق هذا اليقين شيء له القدرة على البقاء والاستمرار، هذا مثال الطهارة، أو كان شيء ليس له القدرة والقابلية على الاستمرار والبقاء مثل النهار ومثل الخيار. على كل حال اليقين أمر مستحكم مبرم، وعليه الإمام عليه السلام عندما أسند النقض إلى اليقين، إسناده للنقض هنا إسناد حقيقي ما يحتاج إلى مؤونة، النقض يعني شيء إبرام، شيء مبرم أنت تهدمه، أنت تكسره، اليقين شيء مبرم والإمام ينهاني عن هدمه، سواء كان المتيقن شيء له قابلية الاستمرار مثل الطهارة، أو شيء ليس له قابلية الاستمرار مثل الخيار، هذا الإسناد حقيقي، هذا إذا كان المراد هو اليقين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن كلمة اليقين هنا ليست بمعنى اليقين،
وإنما هي بمعنى المتيقن. الإمام جاء بكلمة اليقين لكنه يريد منها المتيقن، متعلق اليقين. حينئذ عندما أسند الإمام كلمة النقض لليقين قال لا تنقض اليقين. النقض يستبطن أنك تهدم شيئا مستحكما مبرا، صحيح لولا؟ حينئذ لا بد أن نفترض لكي يكون هذا الإسناد إسناد صحيح وإسناد حقيقي، لكي يحق للإمام أن يسند كلمة النقض لليقين، لا بد أن نفترض للمتيقن اليقين بمعنى المتيقن، لا بد أن نفترض أن هذا المتيقن هو متيقن مستحكم مبرا لكي يصح إسناد النقض إليه، وإلا لا يصح إسناد النقض له. وهذا ينحصر، أن يكون المتيقن أمر مبرم ومستحكم ينحصر في حالة واحدة وهي حالة الشك في الرافع. يعني ينحصر في حالة ما إذا كان ذاك المتيقن مثل الطهارة له قابلية البقاء والاستمرار لوحده، والذي يزيله رافع أجنبي عن نفسه. فقط في هذه الحالة يكون المتيقن أمرا مستحكما مبرا الذي له قابلية الاستمرار، وهذا لا يكون إلا في موارد الشك في الرافع. أما موارد الشك في المقتضي ليس الأمر كذلك، لا يكون المتيقن في موارد الشك في المقتضي مثل النهار، مثل الخيار خيار الغبن، شيء مستحكم مبرا أبدا، ليس له قابلية الاستمرار، ليس له قابلية واستعداد البقاء، هو في نفسه يزول. تلاحظ كيف؟ وبالتالي بناء على أن اليقين في هذه الجملة المراد منه هو اليقين الحالة الصفة النفسانية فما ذكره الشيخ الأنصاري غيرتها، وأما بناء على إرادة المتيقن من كلمة اليقين فما ذكره الشيخ الأنصاري تام صحيح. الشيخ الأنصاري منتبه وملتفت إلى هذا إلى وجود الاحتمالين، إلى أصل هذا المطلب، وقال قدس سره أن المقصود من كلمة اليقين في هذه الجملة هو المعنى الثاني المتيقن، وبالتالي إشكالي إشكال صحيح تام. أما صاحب المناقشة يقول أن الصحيح في هذه الجملة هو المعنى الأول، الاحتمال الأول، الاحتمال الأول هو الصحيح. لماذا؟ أولا ذكرت كلمة اليقين، فلماذا نفسرها بالمتيقن؟ ظاهر أخذ عنوان اليقين في الرواية الظاهر منه أن المراد منه نفس عنوان نفس معنى يقين الصفة والحالة النفسانية. وحينئذ لو كان المقصود والمراد من كلمة اليقين مو الصفة وإنما المتيقن فهذا يتوقف على أمرين. الأمر الأول المجاز في الكلمة، الأمر الأول المجاز في الكلمة. يعني الإمام عليه السلام أطلق كلمة اليقين وأراد المتيقن، فسمى المتيقن يقين، سمى الطهارة الموجودة عند الإنسان سماها يقين. هذا الاحتمال، هذا الأساس الأول، أو قل هذا الشرط الأول. الإمام أطلق كلمة اليقين على الطهارة وسمى الطهارة المتيقن يقينا، وهذا قطعا مو صحيح. هذا هواي أمر غريب. كيف للإمام أن يطلق اليقين الحالة النفسية، هذا الاسم اللي هو اسم حالة نفسية، كيف للإمام أن يطلقه على نفس الطهارة الشيء التكويني الخارجي اللي هو صفة وحالة نفسية؟ لابد أكو وجوه للشبه، أكو مشابهة قريبة، وأي مشابهة بين هذين؟
فإذا الشرط الأول مندفع. هناك شرط آخر، هناك احتمال آخر يحقق شرط، يحقق الشرط. الاحتمال الآخر أنه من باب حذف المضاف، أن الإمام عليه السلام عندما قال لا تنقض اليقين كان مقصوده لا تنقض متعلق اليقين بالشك، هذا مقصوده. حذف المضاف، حذف المضاف وأقام مكانه المضاف إليه. لاحظ لا تنقض متعلق اليقين، متعلق مفعول به وهو مضاف واليقين مضاف إليه، حذف كلمة متعلق وأقام مقامها المضاف إليه. لا تنقض اليقين، وهذا هم يحقق مطلوبنا. حينئذ نحن نشكل نقول هذا الوجه الثاني أيضا مو صحيح، لأن الحذف يحتاج إلى قرينة وهي معدومة في المقام. إذن على أي أساس شيخنا تفسر كلمة يقين بمتيقن؟ على أي أساس؟ هذا بعيد، يخالف ظاهر الجملة، ظاهر الرواية. ومن هنا لأن الظاهر من كلمة يقين هو نفس الحالة والصفة النفسانية ونفس الاعتقاد الجازم اللي هو أمر مبرم مستحكم، وقد أسندت إليه كلمة النقض، ذهب صاحب الكفاية إلى أن هذه الرواية شاملة لكل موارد الشك، يعني سواء كان شك في الرافع أو شك في المقتضي، على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره. وقال المناقشة الثانية، وهي أهم مناقشة، وهي أهم مناقشة، عليها، على هذه المناقشة الثانية تبتني صحة استدلاله، استدلال الشيخ الأعظم على التفصيل، صحة استدلاله أو بطلانه. يعني إذا أردنا أن نصحح استدلال الشيخ الأنصاري لازم نجاوب على هذه المناقشة، واضح؟ وإذا لم نجب على هذه المناقشة فإن استدلال الشيخ الأنصاري باطل. لاحظ، وحاصلها هذه المناقشة أن هذا التوجيه من الشيخ رحمه الله للاستدلال، هذا التوجيه للاستدلال يتوقف على التصرف باليقين، لا تنقض اليقين، يتوقف على التصرف في كلمة اليقين. كيف؟ بأن يكون المراد منها المتيقن، بإرادة المتيقن منه من اليقين، كما نبه عليه نفسه، نفس الشيخ الأنصاري ذكر ذلك، لأنه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين، هذا الاحتمال الأول مو صحيح، لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين فالمنقوض هو اليقين، وأسند النقض حقيقة إلى اليقين كما هو ظاهر التعبير، هاي خليها بإيدك، ظاهر التعبير وظاهر الجملة هو هذا، أن النقض أسند إلى نفس اليقين، فإن اليقين بنفسه أمر مبرم ومحكم، فيصح إسناد النقض إليه حتى ولو لم يكن، بغض النظر عن متعلقه، حتى ولو لم يكن لمتعلقه للمتيقن في ذاته استعداد البقاء، مثل النهار ومثل الخيام. لماذا يصح إسناد ولو كان المتعلق ليس له هذا الاستعداد؟ ضرورة أنه لا يحتاج فرض الإبرام في المنقوض، المنقوض يعني من المنقوض؟ اليقين. ها احنا نفترض أن النقض تعلق باليقين، لا يحتاج فرض الإبرام في اليقين إلى فرض أن يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما في نفسه، حتى تختص لكي تختص حرمة النقض بحالات الشك في الرافع. لا، حتى لو كان متعلق اليقين أمرا ليس ثابتا يعني ليس له الاستعداد للبقاء، فإنه يصح إسناد النقد حقيقة لليقين، لأن اليقين أمر مستحكم مطلق. هذا بناء على الاحتمال الأول. ولذلك لا بد أن نفسر اليقين في الرواية بالاحتمال الثاني، بنحو التفسير الثاني، أن يكون المراد منه المتيقن، وبالتالي لا بد من فرض كون المتيقن مستحكما مبرما، ويختص حينئذ بالشك، فيختص في هذه الحالة بحالات الشك في الرأي. إذا نريد نصحح كلام الشيخ الأنصاري، لابد أن نفسر كلمة اليقين بالمتيقن. يجي المستشكل، المناقشة هنا، ولكن لا تصح إرادة المتيقن من اليقين. لا، لا تصح. على وجه يكون الإسناد اللفظي، إسناد من؟ إسناد كلمة النقد، إسناد لفظة النقض إلى نفس المتيقن. على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن، قاعد نفسر كلمة اليقين بالمتيقن. يعني الإمام عليه السلام وإن قال كلمة يقين، لكنه يقصد متيقن، وعليه هو قصده كأنه قال لا تنقض المتيقن، فأسند النقض إلى المتيقن. لا تصح، لا يمكن أن تصح إرادة المتيقن من اليقين، بحيث يكون الإمام قد أسند لفظ النقض إلى نفس المتيقن. لماذا لا تصح؟ لأنه إنما يصح ذلك إذا كان إرادة المتيقن من اليقين على نحو المجاز في الكلمة، أو على نحو حذف المضاف، وكلا الوجهين بعيد كل البعد. أما المجاز أن يكون أطلق اليقين مجازا على المتيقن، ما هو بعده؟ ما هو وجه بعده؟ إذ لا علاقة بين اليقين والمتيقن. اليقين حالة نفسانية عدم تردد، المتيقن شيء تكويني، شيء خارجي، يعني طهارة. حتى يصح استعماله، لا علاقة حتى يصح استعمال أحدهما مكان الآخر على نحو المجاز في الكلمة، بل ينبغي أن يعد ذلك من الأغلاط. إذا بد واحد يطلق كلمة اليقين على المتيقن، هذا غلط ومجاز. هذا من الوجه الأول. الثاني، وأما تقدير المضاف، ليش بعيد؟ بأن نقدر متعلق كلمة متعلق، حذفت كلمة متعلق للمضاف أو نحو ذلك، فإن تقدير المحذوف، ليش هذا بعيد؟ فإن تقدير المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظية، وهي مفقودة في المقام. ومن أجل هذا، لأنه هذا الاستدلال مات الشيخ الأنصاري يتوقف على إرادة المتيقن، وهو غير صحيح، لأنه لو الوجه الأول لو الثاني وكلاهما باطل. ومن أجل هذا استظهر المحقق الآخند رحمه الله عموم الأخبار عامة شاملة لمورد الشك في المقتضي والشك في الرافع، شاملة للاثنين معا، لأن النقض إذا كان مسندا إلى نفس اليقين اللي قلنا هو الإحتمال الأول، فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى نفس اليقين، إلى فرض أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء، بل يصح هذا الإسناد ويكون حقيقيا حتى لو كان متعلق اليقين أمرا لا قابلية له للبقاء، ببركة أن نفس اليقين أمر مستحكم. خلي متعلق أمر مستحكم، مو مهم عندنا. أقول إن شاء الله يأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين. أحسن.